أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، الرابعة، النقطة الرابعة مولانا، مناقشات المصنف لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ذكر بعض الأعلام بأن القاعدة الأولية ليست التساقط أو حجية أحد الخبرين لا بعينه، وإنما هي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وقد أشار بعضهم إلى أن هذه قاعدة ثانوية لا أولية، فالأولية هي التساقط أو حجية الأحد، لكن هناك قاعدة ثانوية تقدم وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. إلا أنه بحسب ما يلوح من عبارة المصنف أنهم يدعون كونها قاعدة أولية في قبال تلك لا في طولها. وممن ذهب لهذه القاعدة الشهيد الثاني في تمهيد القواعد في صفحة 39، القاعدة 97، وكذلك ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالئ اللآلئ، بل نسبت هذه القاعدة للشيخ الطوسي لأنه طبقها كثيرا في كتاب الاستبصار، ونسبت أيضا للعلامة الحلي لأنه طبقها في موارد كثيرة. ولم يشر المصنف للدليل المستدل به على هذه القاعدة، واكتفى بمناقشاتها من دون الإشارة إلى أدلتها اختصارا. وسوف نشير لأدلة ثلاثة، وإن ذكرنا في الرسائل ستة لكن سنقتصر على ثلاثة الدليل الأول الإجماع المنقول. وقد نقله ابن أبي جمهور حيث قال ما نصه، لاحظ معي، كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن هذا محل الشاهد مولاي، لا تسرح يمنة يسرى، خليك هنا نقاتي، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما بإجماع العلماء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشار له الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن شرائط الحجية متوفرة في كلا الخبرين المتعارضين، فمقتضي الحجية موجود في خبر زرارة وكذلك في خبر محمد بن مسلم، فالمقتضي في الاثنين موجود، لأن ما لا مقتضي فيه لا يعارض ما له مقتضي، فلا بد من توفر المقتضيين في كلا الخبرين. المقدمة الثانية كما أن المقتضي لحجية الخبرين موجود فالمانع أيضا من حجيتهما موجود، وهو التعارض بينهما. وعند التعارض توجد عدة احتمالات في المعالجة. الاحتمال الأول الأخذ بكلا الخبرين المتعارضين، فنأخذ بخبر زرارة الدال على وجوب الجمعة وخبر محمد بن مسلم الدال على حرمة، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى الاجتماع الضدي. الاحتمال الثاني أن نلتزم بسقوط كلا الخبرين عن الحجية، فلا نأخذ بخبر زرارة ولا محمد بن مسلم، وهذا باطل لأنه لا موجب لإسقاط كلا الخبرين، خصوصا لو علم بصدق أحدهما. الاحتمال الثالث أن نأخذ بواحد معين وهو خبر زرارة مثلا، وهذا ترجيح بلا مرجح. الاحتمال الرابع أن نأخذ بكليهما، وذلك بالتصرف في دلالة كل واحد منهما بحيث يمكن العمل بهما معا. فنحمل خبر زرارة الدال على وجوب الجمعة على زمان حضور الإمام، والخبر الدال وخبر محمد بن مسلم الدال على الحرمة على زمان الغيبة، وهذا هو المتعين لأن فيه عملا بكلا الخبرين. والنتيجة هي أن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، لأنه يمكن العمل بكلا الخبرين ولو بالتأويل والتصرف في دلالة كل واحد منهما، وهو أولى من إسقاط كلا الخبرين أو إسقاط أحدهما. الدليل الثالث ما ذكره العلامة الحلي في نهاية الوصول في مولاي سيد فاضل في شيء يسمونه بداية الوصول، هذا مال آل راضي، في شيء يسمونه نهاية الوصول هذا مال العلامة، في شيء يسمونه بغية الوصول. خوب لطيف عليكم السلام.
هذا لمن بغية الوصول؟
استغفر الله ربي. ها لا مولاي لا، من باب اللطيفة هذا ليس إلا. الدليل الثالث ما أشار له العلامة الحلي في نهاية الوصول وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى لكل دليل دلالة مطابقية أصلية ودلالة تضمنية تبعية، فمثلا قوله في رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت فيه دلالة مطابقية أصلية وهي حرمة بيع العذر، ودلالة تبعية تضمنية وهي حرمة بيع عذرة كل حيوان حيوان الفرس والحمار والفيل وهلمة جمع، وكذلك الكلام بالنسبة لرواية محمد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة، فيوجد لهذا الخبر دلالة مطابقية أصلية وهي جواز بيع العذر، ودلالة تضمنية تبعية جواز بيع عذرة الإنسان، جواز بيع عذرة الحصان، جواز بيع عذرة الحمار وهلمة جرة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا وقع تعارض بين هذين الخبرين فيدور الأمر في علاج التعارض بين احتمالين، الاحتمال الأول إسقاط الدلالة المطابقية وبالتبع تسقط التضمنية، فنسقط ظهور كلا الخبرين مطابقة وتضمنية، الاحتمال الثاني أن نسقط بعض الدلالات التضمنية لكل من الخبرين ونحافظ على الدلالة المطابقية لكل من الخبرين. ولا شك أن الاحتمال الثاني هو المتعين لأن فيه عملا بكلا الخبرين من حيث الدلالة المطابقية وإسقاط لبعض الدلالات التضمنية حيث نأخذ بدلالة رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت، هذه الدلالة المطابقية. لكن بعض الدلالات التضمنية لا نأخذ بها، وهو أن يكون المراد بثمن العذرة سحت يعني عذرة الحصان أو الحمار وهلم جار، فهذه نسقطها. وكذلك الكلام بالنسبة لقوله لا بأس ببيع العذرة، فنأخذ بالدلالة المطابقية وهي جواز بيع العذرة، لكن نسقط بعض الدلالات التضمنية كجواز بيع عذرة الإنسان. والنتيجة هي أن الجام أولى من الطرح مهما أمكن لأن فيه أخذا بالدلالتين المطابقيتين وإسقاط لبعض الدلالات التضمنية، وهذا أولى من إسقاط الدلالتين المطابقيتين وكذلك الدلالات التضمنية. واضح الكلام؟ إذن هذه أدلة ثلاثة قد استدل بها البعض على قاعدة الجمع أولى من الطرح، وذكرنا كل دليل لعلم من الأعلام. الدليل الأول الإجماع المنقول لابن أبي جمهور، الدليل الثاني وهو دليل الشهيد الثاني لتمهيد القواعد، الدليل الثالث وهو للعلامة الحلي في نهاية الوصول. وإن لم يشر المصنف لشيء من هذه الأدلة، لكن هذه هي الأدلة العمدة وقد أشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل. ويناقش المصنف في هذه القاعدة بأربع مناقشات. جهز نفسك مولاي. المناقشة الأولى هي لا دليل على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، فلا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل، وكل ما استدل به فهو ضعيف وموهون. أما بالنسبة إلى الدليل الأول الإجماع المنقول فهو غير حجة، كما تقدم أن الإجماع المنقول غير حجة بكل الوجوه المذكورة. مبنائي صحيح كلامك، المعروف يعني بين المتأخرين عدم حجية الإجماع المنقول. خوش، فالإجماع المنقول غير حجة، مضافا إلى أن الإجماع غير ثابت من الأساس، فلم يثبت أن الأعلام يعملون بهذه القاعدة، بل عمل بها البعض لا الجميع. مضافا إلى أن هذا الإجماع محتمل مدركيا وليس كاشفا عن رأي المعصوم، فلا حجية له، بل نرجع إلى مدركه. إذن فالدليل الأول وهو الإجماع المنقول غير حجة وغير ثابت ومحتمل المد مدركي. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي استدل به الشهيد الثاني من أن العمل بكلا الدليلين أفضل وأولى من إسقاطهما أو من الأخذ بهما معا لأنه يؤدي للجمع بين المتنافيين، أو بالأخذ بأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح، فهذا ليس إلا استحسان، ولم يقم شاهد من العرف والعقلاء أو المتشرعة على هذا الاستحسان. مضافا إلى أنه لو قبلنا بها، وين سجل؟ وين رايح مولاي؟ هذا مضافا إلى أنه لو قبلنا بهذا الدليل لكان لازما جموعات، لكان لازمه الهرج والمرج في الفقه وتأسيس فقه جديد، فكل فقيه يرى الروايات متعرض يجمع بها بجمع حتى لا تسقط، ويأتي فقيه آخر ويجمع بجمع آخر، وثالث بجمع ثالث، ورابع بجمع رابع، حتى يتشكل لدينا 1000 جمع بين هذين الخبرين المتعارضين. وهذا يلزم من هرج ومرج فقهيان وتأسيس فقه جديد، فالمفروض أن الجمع يكون جمعا عرض فياً لا تبرعياً، وإلا لكل أن يتبرع. هذا مضافاً إلى أنه قد يكون هناك مرجح في البين لأحد الخبرين، فالعمل بالخبر الذي له مرجح، فكيف يقول بأن هذا من الترجيح بلا مرجح، مع أنه قد يكون هناك مرجح سواء كان المرجح صدوريا أم جهاتيا أم داخليا أم مضمونيا كما سيأتيك في بحث المرجحات. هذا مناقشة واضح ان ما وضحت مولاي. انا قايل لك وين رايح مولاي؟ يمنى يسرى؟ رايح كرزكان او سترى مولاي؟ شلون
المناقشه بانه
هو يقول ان اذا اخذنا باحد الخبرين يلزم الترجيح بلا مرجح؟ نقول له لا، ما يلزم، عندنا مرجحات نعمل بها. ها كلام انه ما في مرجح، ما ذاكره هو هني ولا مو هناك، هو قال كذا كذا كذا، ما قال إن عندنا مرجح، قال لو أخذنا بأحد الخبرين لازم ترجح بلا مرجح. ما أنا ما أشار.
ما يجي أصلاً الجمع مهما أمكن إذا في مرجح، خلاص بعد أجمع بينهم حق وإذا في مرجح. الناس تعارضهم.
إيه نعم. هو هذا كلام، هذا بينا كلامه، ما أشار المرجحات، نقول له تعال فصل لا أقل، في مرجح ولا لا؟ فنيا تعال فصل، اذا في مرجح يقدم. المفروض ينده عندكم خارج من لاعب من داخل. خوب شلون الشيخ الاخوند هو شو اللي سوى؟ هو قال لا دليل علي في ما لبق فقط، هذا كلمته فقط، ما جاب هذه المناقشات التي أشرنا إليه، لكن هذا مذكورة في كلمات الإعلام. فإحنا الآن شنو لا دليل عليه؟ قد يقول قائل خب الدليل مذكور، شلون يقول لا دليل؟ من وين؟ يعني نايم الأخوند ما يدري إن في من استدل بالإجماع المنقول، الشهيد الثاني عنده دليل، العلامة الحلي عنده دليل، معناه أنه ناظر لكن لا يراها أدلة تامة. شلون لا يراها أدلة تامة؟ هكذا الإجماع المنقول فيه كذا فيه كذا فيه كذا، الدليل الثاني فيه كذا فيه كذا فيه كذا، الدليل الثالث فيه كذا فيه كذا فيه كذا، لذلك قال لا دليل عليه. مو أنه ما يوجد، يوجد لكنه غير تام، هذا مقصوده. لذلك كيف غير تام؟ بينا بعض المناقشات حتى لا تبقى في حيرة من أمرك. غير واضح إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو أن إسقاط بعض الدلالات التضمنية أولى من إسقاط الدلالة المطابقية، فهذا أيضا مجرد استحسان. مضافا إلى ما قلناه من لزوم الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد. إذن فالمناقشة الأولى خلاصتها أن الجميع ما استدل به على هذه القاعدة ومنها هذه الأدلة الثلاثة غير تام وقابل للخدشة، هذا مقصود المناقشة الثانية. هذا كله مناقشة أولى في الدليل الأول والثاني والثالث. المناقشة الثانية إن الذي قام عليه الدليل هو الجمع العرفي وليس الجمع التبرعي، فهذا ما عليه السيرة العقلائية والمتشرعية من الجمع بين الدليلين إذا كان هذا الجمع عرفيا، لأن الشارع اتكأ على العرف في فهمك كلامه. وليس الجمع العقلي التحليلي، وهذا هو ما ذكرناه فيما تقدم من أنه قد يكون ملاحظة مجموع الدليلين أو ملاحظة أحد الدليلين يوجب التصرف فيهما معا أو التصرف في أحدهما، لكنه لا يخرج عن دائرة الجمع العرفي كما هو الحال في الحاكم والمحكوم. فالنظر إلى مجموع الدليلين الحاكم الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد والولد، والمحكوم الربا حرام، يوجب التصرف في خصوص الدليل المحكوم، وهذا يعتبر عرفي. وكذلك النظر إلى الدليل الخاص يوجب التصرف في الدليل العام بخصوصه وتخصيص العموم. وكله لا يخرج عن دائرة العرف. إذن فإذا كان المورد من الحكومة أو من الورود أو من القرينية العرفية كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأظهر والظاهر، فهذا كله يعتبر جمعا عرفيا فهو مقبول، أما الجموع الأخرى فهي مردودة. كالتي ترجع إلى قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: إن لازم الجمع التبرعي المستفاد من قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن هو طرح أصالة الظهور إما في أحد الخبرين أو في كلا الخبرين. فلم يتحقق الجمع أولى من الطرح لأن الطرح قد تحقق، وإن لم نطرح السند لكننا طرحنا الدلالة. واضح؟ فما فررنا من وقعنا فيه، إذ نحن أتينا بهذه القاعدة حتى لا نطرح السند، لكن لزم من ذلك طرح الظهور فتصرفنا في ظهور إما كلا الدليلين كما في رواية ثمن العذراء سحت ولا بأس ببيع العذراء، أو في ظهور أحد الدليلين. وليس إسقاط أصالة الظهور أولى من إسقاط أصالة السند. هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، نختم المطلب اليوم مولاي، لا تخاف، لا خاتمين إن شاء الله. المناقشة الرابعة: ذكرنا فيما تقدم أن الصحيح هو حجية أحد الخبرين لا بعينه، فهذا هو مقتضى القاعدة الأولية، لا أن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وأقمنا البرهان على ذلك. فإن كان كلا السندين قطعي والدلالة ظنية فيكون التعارض بلحاظ أصالة الظهور، فأحد الظهورين لا بعينه هو الحجة والآخر ساقط، لأن السند قطعي فما في تعارض بلحاظ السند، التعارض بلحاظ الظهور. وإن كان السندان ظنيين، شيخ محمد علي اللي تسأل مولاي تسأل، فوإن كان السندان ظنيين وكذلك الدلالة وكذلك الجهة فيكون التعارض بين أصالة الظهور وأصالة الجهة ويرجع لأصالة السند أيضا، لما قلنا من أن التعبد بالسند يكون لغوا. فنعلم حينئذ بحجية أحدهما لا بعينه، فهذا هو مقتضى القاعدة الأولية. إن كان السندان قطعيين فالحجية لأحد الظهورين لا بعينه، وإن كان السندان ظنيين كالدلالة فالحجية لأحد السندين لا بعينه. لا أن نبقي السندين ونتصرف في ظهور الخبرين أو ظهور أحد الخبرين، مع أن ذلك ليس عرفيا بل تبر. هذا المناقشة الرابعة، لا تتعب مولاي سيد فاضل. المناقشة الخامسة والأخيرة وبها الختام إن شاء الله. من المحتمل يا سيد ضياء، من المحتمل أن أن مقصود ابن أبي جمهور ومقصود الشهيد الثاني والعلامة من أن الجمع أولى من الطرح إذا كان جمعا عرفيا، لا أن مقصودهم الجمع التبر، فلا يناسب مقام هؤلاء الأعلام العلمي أن يقولوا بالجمع التبر روعي الذي يلزم من تأسيس فقه جديد. وهذا ما يشهد له التأمل والتدقيق في كلماتهم. فإن كانوا قاصدين الجمع العرفي لم نختلف معهم في شيء، وانحل الإشكال من رأس، فهم يقبلون أن مقتضى القاعدة الأولية ما ذكرناه، لا قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن بمعنى الجمع التبر. إن قلت إن قلت ليس مقصودهم الجمع العرفي بقرينة كلمة أولى من الطرح، إذ لو كان المقصود الجمع العرفي فإنه متعين، فلا معنى لأن يقال الجمع أولى يعني أفضل من الطرح، فالجمع العرفي متعين لا أنه أولى من الطرح، ما دام الجمع العرفي ممكنا فهو متعين. إذن فبقرينة قولهم أولى نعرف أن مقصودهم الجمع التبرعي، وإلا لو كان الجمع العرفي فهو متعين لأنه أولى. هذا إن قلت المقصود بأولى الأولوية التعيينية لا الأولوية التفضيلية، وهذا مر عليك مولاي مرارا وتكرارا كما في باب الأرض. فهذه الأولوية نظير قول تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والمقصود بالأولوية الأولوية التعيينية، يعني الذي يرث هو الرحم على سبيل التعيين مو على سبيل التفضيل، يعني الأولى أن يكون الوارث الرحم، فالرحم أولى من الصديق الذي يكون وقت وهذه الأولوية من قبيل ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، قال من كنت مولى فعلي مولى. فليست الأولوية يعني الأفضلية لعلي، لا، يعني أنه الولي المعين، ومن قبيل قول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وهلما جرى فتحصل لديك يا معلان الجليل مما تلوناه أن قاعدة الجمع أولى من الطرح بهذه الأدلة التي أشرنا إليها الثلاثة غير تامة، ومناقشة بمناقشات خمس بيناها. المناقشة الأولى أن لا دليل عليها وكل ما استدل به مخدوش، وبينا وجه الخدشة. المناقشة الثانية أن ما قام عليه الدليل العقلائي والمتشرعي هو الجمع العرفي لا الجمع التبرعي. المناقشة الثالثة هي أنه بناء على هذه القاعدة يلزم الطرح أيضا، فإن لم نطرح السند طرحنا الظهور، فما فررنا من وقعنا فيه. المناقشة الرابعة اتضح لديك أن الصحيح هو كون مقتضى القاعدة الأولية حجية الأحد لا بعين. المناقشة الخامسة يحتمل أن المقصود بالجمع أولى من الطرح يعني الجمع العرفي، فلا خلاف بيننا وبينهم. إن قلت نسألك الدعاء. إذا مولاي سيد جلال باكر من تكتب الرسالة وتعالج مو تجمع جمع تبرع بعد خلاص تقول جمع ولا من الطرح مهما أمكن، هذه قاعدة بعد اتضح لديك ما فيها وما عليها. إذا عندك جمع عرف يجمع، ما عندك مساء محا طبق العبارة. قال هذا هو يعني اللي قلناه إنه مقتضى القاعدة حجية الأحد لا بعينه، هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات للجمع. هذا لماذا قلت إن هذا ناظر إلى أن القاعدة الأولية الجمع، أن قاعدة الجمع ولا من الطرح قاعدة أولية، كأنما قاعدة أولية خلافا لما جاء في بعض الشروح قالوا لا المصنف ناظر لها لقاعدة ثانوية، لأن هذا المصنف يقول هذا هو قضية القاعدة يعني القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية الجمع أولى من الطرح في بداية الوصول. يقول لا مقصود المصنف أنها قاعدة ثانوية، لا كأنما مقصود المصنف أنها قاعدة أولية. هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات، لأن القاعدة الأولية الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل. من القائل؟ ابن أبي جمهور والشهيد الثاني والعلامة الحلي ونسب حتى للشيخ الطوسي من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ما عندك مولاي؟ أين المناقشات التي تناقش؟ هذا المناقشة الأولى، لاحظ إذ لا دليل عليه، هذا شلون لا دليل وذاكرين أدلة؟ قال مولاي ما يحتاج بتجيب جيب، أنا ما أجيب، أنت بكيفك تقعد ويا أحبابك أصحابك تذكر الأدلة وتناقش، هذا راجع لك، أما أنا أستسخف الأدلة ولا أجيبها مولاي. والكفاية مبنية على الاختصار، ما عندنا وقت. خب إذ لا دليل عليه، المناقشة الثانية فيما لا يساعد عليه العرف. ها إذن الجمع لازم يكون عرفي، فيما لا يساعد عليه العرف، ما الذي يساعد عليه العرف؟ مما كان، يعني الذي يساعد عليه العرف هو المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف، إما مجموع الخبرين أو أحد الخبرين يعتبر قرينة على التصرف في أحدهما بعينه أو في كلا الخبرين، كما ذكرنا موارد الحكومة، موارد الورود، موارد القرينية، العام والخاص، المطلق والمقيد، الأظهر والظاهر، الثانوي والأولي، كل ذكرنا هذا عرفي، غيره مسامحة. مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة اللي قلناها الآن، حكومة، ورود، قرينية إلى آخره. الآن المناقشة الثالثة، مع أن في الجمع كذلك، يعني الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، أيضا طرحا ما فررنا من وقعنا فيه، طرحا للأمارة لكن طرح من حيث الظهور لا من حيث السند، طرحا للأمارة يعني أصالة الظهور أو للأمارتين نتصرف الظهورين، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه، يعني مع هذا الجمع التبرعي وقاعدة الجمع من الطرح. خب الآن المناقشة الرابعة، وقد عرفت معلاي أن التعارض بين الظهورين فيما كان السنداهما، يعني سندا الخبرين قطعيين، إذا كان السند قطعي في الخبرين يصير التعارض بلحاظ الظهور، هذا قلناه، وفي السندين إذا كان الدليلان ظنيين سندا وأيضا دلالة يرجع التعارض إلى السند. ما الذي قلنا؟ وقد عرفت أن قضية التعارض حجية الأحد لا بعينه، إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية. ها يعني حجية الأحد هذا اللي قلنا لا بقاؤهما على الحجية، نبقي السندين ونتصرف في الظهور بما يتصرف فيهما، يعني في الظهورين أو في أحد الظهورين، أو بقاء سنديهما. بقاء سنديهما هذا إذا كان السندان ظنيين، نبقي السندين ونتصرف في الظهورين أو أحد الظهورين، أو بقاء سنديهما يعني ما نسقط السند الظني نبقيه ونتصرف في الظهورين أو أحد الظهورين، أو بقاء سنديهما عليها على الحجية يعني كذلك، ك كذلك يعني مع التصرف في أحدهما، مع التصرف فيهما يعني الظهور أو في أحدهما بلا دليل. بلا دليل، بس العبارة تحتاج مولاي شفرات وتفكك العبارة وتقعد والضمير وين يروح وين يجي. بلا دليل يساعد عليه هذا الجمع، يعني بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل، بل مقتضى القاعدة ما ذكرنا حجية أحدهما لا بعينه. واضح مولاي؟ المناقشة الخامسة الآن والأخيرة، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع الإمكان العرفي وليس الإمكان العقلي. إن قلت لكنهم قالوا أولى، مع أن الجمع العرفي متعين لا أولى، قلت ولا ينافي الحكم بأن هذا الجمع أولى مع لزومه، إذا كان عرفي لازم، إذا كان الجمع عرفي فهو لازم وتعينه، فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام، وهي أولوية تعيينية لا تفضيلية، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام. غدا تأتيك القاعدة الثانوية إن شاء الله التي تقتضيها النصوص والأخبار، والحمد لله رب العالمين.